السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. مطارحات في العقيدة تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. رزية الخميس القسم الثالث هو موضوع حلقة هذه الليلة من مطارحات. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بسماحة السيد. تحدثنا في الليلة الماضية أيضا عن رزية يوم الخميس وما حصل فيها والآراء التي وردت فيها، هل هناك تتمة لما تقدم ذكره من هذا البحث؟
حسنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع إذا سمح لي المشاهد الكريم أن ألخص ما وقع في هذه الحادثة والواقعة الأليمة والخطيرة والمهمة في تاريخ الإسلام، أنا أتصور أننا إذا أردنا أن نقف على ما جرى في صدر الإسلام وما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الاختلاف بين صحابة رسول الله، ونحن نعيش هذا الاختلاف إلى يومنا هذا، وأمامكم الفضائيات والقنوات والمواقع والكتب ونحو ذلك، هذه كلها نتيجة ما وقع من الاختلاف في صدر الإسلام. إذا أردنا أن نقف على حقيقة هذا الأمر لابد أن نحلل هذه الواقعة، وهو ما حدث في ذلك المجلس الذي قال فيه رسول الله باتفاق كلمة علماء المسلمين أنه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، أو بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. إذا استطعنا أن نقف على حقيقة هذه الواقعة، هذه الحادثة الأليمة والخطيرة، نستطيع أن نتصور وأن نقف على الجذور الأساسية للاختلافات التي وقعت بعد رسول الله وإلى يومنا هذا. أعزائي، في جمل مختصرة أحاول أن ألخص وأقارن بين ما قاله الله ورسوله عن نفسه، يعني ما قاله الله عن رسوله وما قاله رسول الله عن نفسه، وبين ما اتخذه من موقف أو مواقف بعض الصحابة الذين كانوا في ذلك المجلس وعلى رأسهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. في نقاط حتى لا نطيل على المشاهد الكريم. أعزائي، عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا نص القرآن الكريم، ومن يختار في قبال اختيار رسول الله، في قبال أمر رسول الله، فقد عصى، ومن يعص الله ورسوله، يعني في قبال ما قضى الله ورسوله، فقد ضل ضلالا بعيدا. الآن هذا المنطق القرآني، هذا هو القرآن. ماذا قال أولئك النفر الذين قالوا يهجر أو غلبه الوجع أو أهجر ونحو ذلك؟ تلك الثلة الصغيرة، الفئة الصغيرة التي منهم عمر أو منهم على رأسهم الخليفة ماذا؟ الثاني. ماذا قالوا؟ قالوا: لا، القرآن يقول لكم ما كان أن يكون لهم الخيارة، لا، نحن لنا الخيارة في قبال ماذا؟ في قبال رسول الله يقول ائتوني، نحن نقول ماذا؟ لا تقربوا له الكتاب،
بل أكثر من
أسأل الآن واحدة واحدة أستاذ علاء. إذن التفتوا أعزائي، مقارنة نقاط. النقطة الأولى، رسول الله يقول ما كان لهم الخيرة، هذه الفئة تقول ماذا؟ لنا الخيرة. التفتوا جيدا بشكل واضح، يعني أنت يا ربي أنت تقول ونحن نقول لا. الأمر الثاني، الله قال عن رسوله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله قال اكتب لا يخرج مني إلا حق. وهذه الفئة ماذا قالت له؟ قال يخرج منك تهجر، غلبك الوجع أهجر. هسه شوفوا التناقض الواضح بين منطق القرآن ومنطق الحديث النبوي القطعي وبين منطق هذه الفئة، هذه المجموعة التي الله يقول ما ينطق عن الهوى، الله يقول ما ينطق عن الهوى، هذه المجموعة ماذا تقول؟ تقول هجر، تقول أهجر، تقول غلبه ماذا؟ غلبه الوجع. الأمر الثالث، الرسول يقول أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. هؤلاء يقولون لا يا رسول الله أنت مشتبه، أنت مشتبه، لماذا؟ لأنه نحن في غنى عما تقول، لأنه عندنا حسبنا ماذا؟ حسبنا قبل، أنت اجتهدت، نحن نجتهد أيضا في قبالك، ما المحذور في ذلك؟ الرسول الله يقول أكتب لكم كتابا لن تضلوا، يقولون له لا حاجة لنا إلى كتابتك لأننا في غنى عن ذلك، لأن عندنا الكتاب وهو أمن وأمان من الضلال. الأمر الرابع، الله يقول يجب على الأمة ويسلم تسليما، يعني كل ما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله المؤمن الحقيقي، وما كانوا ليؤمنوا إلا ماذا؟ أن يسلموا تسليما. هؤلاء يقولون لا نسلم ونجتهد، وأنت بشر قد تصيب وقد تخطئ، نجتهد في قبال ما تقول. هذه مقارنة بسيطة جدا في هذه الواقعة، كونوا على ثقة، هذه الواقعة نستطيع أن نحللها ونستخرج منها لا رسالة بل كتاب يستخرج من هذا البحث. لأنه أنا أتصور أنه بيت القصيد مبدأ ما وقع، كل ما وقع بعد رسول الله بدأ ماذا؟ بدأ من هذا المجلس، من هذا اليوم الذي عبر عنه ابن عباس بأنه رزية ماذا؟ يوم الخميس. وما أدراك ما يوم الخميس؟ ولذا تجدون أن الأعلام المحققين، حتى أولئك الذين هم على نهج ابن تيمية، حتى أولئك الذين يدافعون عن النهج الأموي ويحاولون أن يبرروا له، عندما وصلوا إلى هذه القضية وجدوا أنهم لا بد أن يقولوا الحق وإلا لخرجوا عن الملة. انظروا إلى هذا الرجل، وهو من كبار الأعلام المعاصرين، وهو من المدافعين الكبار عن ابن تيمية والنهج الأموي أيضا، عندما يصل إلى هذا الحديث وينقل، أعزائي هذا الكلام أنقله من صحيح البخاري بتحقيق شعيب الأرنؤوط، طبعة الرسالة العالمية الجزء الثاني في صفحة 621. الرواية كما قرأناها يوم أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، يعني بعبارة أخرى هذه إضافة ضيفوها على النقاط الأربعة السابقة، الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا ينبغي عند نبي تنازع. هذه الفئة التي منها الخليفة الثاني أو على رأسها الخليفة الثاني يقول لا بد ماذا؟ لا بد أن نتنازع وأن نفعل كذا، واللغط والكلام إلى آخره. التفتوا جيدا في الحاشية ماذا يقول هذا الرجل، يقول إذ لا يليق به. أنا أتصور هذا رد مبطن لما ورد ماذا في الحديث، إذ لا يليق به صلى الله عليه وآله الهذيان، ولا قول غير مضبوط في حال من حالاته عليه الصلاة والسلام، وإنما جميع ما يتكلم به حق وصحيح لا سهو فيه، ولا خلف ولا غفلة ولا غلط في حال صحته ومرضه، ونومه ويقظته ورضاه وغضبه. بعد أن أتصور لا يوجد تصريح أوضح من هذا التصريح لرد ماذا؟ لرد ما جاء لا على نحو الاحتمال يعني أهجر، ولا على نحو التصريح يعني يهجر، ولا على نحو غلبه ماذا؟ المرض والوجاع. هسه الآن في هذه الخلاصة حتى أنتهي من هذه المقدمة أعزائي، وهو أنه ما هي الدروس، ولا أيضا لا أطيل على الأعزاء، أشير إلى أمرين. الأمر الأول أعزائي، هذا النص الواضح الصريح الجلي، أليس يبحثون عن نص صحيح جلي؟ هذا النص يثبت لنا أن هناك مجموعة من كبار الصحابة، ولا أقل ذكر فيهم الخليفة ماذا؟ الخليفة الثاني. هؤلاء بنحو الصراحة وقفوا وخالفوا ماذا؟ وخالفوا رسول الله. حتى لو تنازلنا عن مسألة اتهام رسول الله، وأنه لم يكن هناك اتهام ولم يكن هناك طعن، لا أقل ماذا؟ خالفوا الأمر الصريح الوارد من رسول الله. السؤال المطروح أعزائي، إذا هؤلاء كانوا في حياته يخالفونه بل يحتملون فيه ما يحتملون أنه خرج عن وضعه الطبيعي، بل يتهمونه أنه يهجر، بينكم وبين الله إذن ماذا يفعلون بعده عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يعني إذا جئنا بعد ذلك وقلنا أن بعض الصحابة خالفوا حديث رسول الله، خالفوا سنة رسول الله، خالفوا المقطوع، بينكم وبين الله أيجرأ أحد بعد ذلك أن يقول كيف يعقل أن الصحابة يخالفون؟ ما هو العجب بعد ذلك؟ في حياته، لا فقط في غيبته، بل ماذا؟ في حضور نبيهم. أعزائي، النبي حاضر بينهم ويطلب منهم. هسه لو كان في غيبة قد يقول لعلي احتملت أن هذا الأمر لم يصدر ماذا؟ من رسول الله، ولكن الأمر صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله بلسانه المبارك، ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا بعده أبدا. وهذه الطبقة تقول ماذا؟ والعجيب أن طبقة كانت موجودة، فئة كانت، مجموعة موجودة، قربوا له، هذه الجماعة ماذا؟ منعت أن يقرب له كتاب حتى يكتب له. هذا أولا. وثانيا، العبرة الثانية والدرس الثاني الذي أشرنا إليه مرارا وتكرارا أعزائي، أنه تحتاج الأمة إلى من يفصل اختلافاتها. الآن وقع الاختلاف بين من؟ بين صحابة رسول الله، هؤلاء الذين كانوا في هذه الغرفة في هذا المجلس مع رسول الله، أليسوا من الصحابة؟ أليسوا من كبار الصحابة؟ أليسوا من أعيان الصحابة؟ أليس بعضهم من العشرة المبشرة؟ أليس بعضهم؟ أليس 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 إلى مئة أليس، ولكن مع ذلك اتفقوا أم اختلفوا في نص واضح ممن؟ من رسول الله، وهو قال ائتوني بكتاب. أعزائي، اختلفوا أم لم يختلفوا؟ أنا لا أتصور.
اختلفوا على أمر،
على أمر صادر واضح صريح من الرسول صلى الله عليه وآله،
ليسوا في مقام التفسير،
جزاكم الله خيرا، ومع ذلك اختلفوا. فما بالك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أيختلفون في فهم القرآن أو لا يختلفون؟ أيختلفون في سنة رسول الله أو لا يختلفون؟ من المرجع؟ لأنهم إذا اختلفوا في الكتاب لا يمكن أن يكون نفس الكتاب بماذا؟ هو حال الاختلاف، لأنهم اختلفوا ماذا؟ في فهم الكتاب. إذا اختلفوا في فهم السنة لا يمكن أن تكون السنة هي التي تحل الاختلاف. أعزائي، هذا من أهم الأدلة، عبروا عنها العقلية أو أي تعبير آخر، يقول لنا أنه ضرورة وجود شخص أو جهة أو مجموعة، عبروا عنها ما تشاءون، أنه لا بد أنه يكون هو الفيصل والحكم لحل ماذا؟ لحل الاختلاف. وهذا الذي تدعيه مدرسة أهل البيت. أعزائي، قبل أن نصل إلى مسألة الخلافة، نحن نتكلم ماذا؟ في هذه القضية المركزية، وهو أنه عندما نختلف في فهم الدين لمن نرجع في ذلك؟
يظهر هناك نفي أساسا لمقولة المرجعية.
هؤلاء أحسنتم، يعني هؤلاء يريدون أن يفتحوها تكون عامة حتى يقول كل من يريد ما يريد برأيه.
طيب سمحت السيد، الآن أمر وقع هناك أمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهناك
مخالفة.
عصيان أو مخالفة من بعض الصحابة وهناك كلام يعني يهجر غلب عليه الوجع وما شابه ذلك، كيف تعامل شراح الحديث مع هذه المقولة؟
وخصوصا وظاهر الحديث ظاهر
واضح.
مستقبح جدا أن رسول الله يأمر وأنه يأتي أحد يقول له لا، واقعا مستقبح. ولذا تجدون لا يوجد أحد من شراح هذا الحديث من جاء من العلماء وشكك في أصل الحديث. لماذا؟ لأنه قطعي الصدور، كل ما حاولوا عنه هو أن يدافعوا وأن يقولوا ما هو توجيه هذا الذي صدر إما من هذه الفئة وإما ماذا بالخصوص عمر، يعني الخليفة الثاني. لماذا أقول خصوص الخليفة الثاني؟ باعتبار أنه عندما راجعت الشروح جميعا ما وجدت أن أحد من هؤلاء الشراح ينسب هذا الكلام لغير الخليفة الثاني. صحيح في بعض النصوص وفي بعض ألسنة وصيغ الحديث قالوا يهجر، ولكن الجميع عندما يشرح كأنه يفترض أنه الذين قالوا يعني الجمع أو المفرد كان ماذا؟
شخص.
كان الشخص واحد. نعم، بعد أن تبنى وتزعم الخليفة الثاني هذه الدعوة صارت هناك مجموعة ماذا؟ تسير خلفه معه. تبعته فيما يقول. فانقسم الصحابة في مجلس رسول الله إلى صفين، اصطفوا إلى صفين، صف معارض ومخالف وصف موافق ومطيع. هاي نقطة أعزائي التفتوا لي جيدا إليها. النقطة الثانية هو أن هؤلاء الشراح، إذن الشراح جميعا اتفقوا أن هذا الحديث ماذا؟ صادر، لم يقع فيه خلاف. النقطة الثانية عندما نأتي إلى هؤلاء الشراح نجد أنهم جميعا يؤكدون على هذه النقطة، أن هذا الحديث بظاهره، طبعا لا أقول هذه الكلمات يقولونها، سأبين، أن هذا الحديث بظاهره يحتاج إلى مخرج. التفتوا جيدا، لماذا مخرج؟ إذا هذا الحديث ظاهره مقبول هل نحتاج إلى أن نجد له مخرج؟ معنى أننا نحتاج إلى مخرج يعني أن ظاهر الحديث فيه مأزق، وإلا لماذا
يشكل
نحتاج؟
مشكلة.
يشكل مشكلة، أحسنتم جزاكم الله خيرا، يشكل مشكلة، وهي أنه كيف يمكن لأحد لعامة الصحابة فضلا عن أن يكون على مستوى ماذا؟ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أن يقف أمام أمر صريح لرسول الله صلى الله عليه
يخالف
وعليه.
متبنيات
متبنى
أساس
واضح. وهم يدعون ما يدعون. ولذا بعض عبر أنه ما هو المخرج لهذا الحديث، بعض عبر بتعبير أشد قال كيف نعتذر لهذا الحديث. أيها الشارح لماذا نعتذر؟ يقول لأنه هذا الكلام ينبغي صدوره أو لا ينبغي صدوره. لا ينبغي صدوره ولكنه صدر، فلا بد
من تبرير
من توجيه من تأويل من تخريج من إلى غير ذلك. قد تقول سيدنا من أين تقول بأن هؤلاء قالوا هذا المعنى؟ أنا أعزائي بيودي أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة بشكل واضح. انظروا أعزائي إلى كتاب شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري شرحه وأملاه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به القسم العلمي بالدار، نسخة فلان، هذا شرح صحيح البخاري الجزء الأول، مكتبة الطبري للنشر والتوزيع. أعزائي إذا التفتتم إلى ذلك تعالوا معنا إلى الجزء الأول من هذا الكتاب، انظروا ماذا يقول في صفحة 231. يقول بعد أن يذكر التفتوا، بعد أن يذكر توجيها لهذا الحديث يقول وإن كان المعنى كتابا لا تضل، إلى أن يقول فإنه في الصفحة 234، مو 231، في 234 يقول الذي ينزه فلا بد ها هنا من اعتذار آخر.
يعني تبرير
أولا
آخر.
الاعتذار الأول لا ينفع، فلا بد ماذا؟ من بيان اعتذار آخر. إذن هم فهموا ما معنى الاعتذار، وإلا إذا كان الحديث على القواعد وبمقتضى الأساليب الواضحة، لماذا نحتاج إلى الاعتذار إذا لم يكن فيه شيء مستقبح، شيء مرفوض، شيء غير مقبول؟ أيعبر أننا نحتاج إلى اعتذار آخر؟ يعني أن الاعتذار الأول لا ينفع، لا بد أن نشير إلى اعتذار آخر. والعجيب في مكان آخر يقول قلت، من يقول؟ العثيمين، قلت أو من ينقل عنه، ما سأل الآن مو مهم هذا، قلت فالوجه عندي طلب مخرج حسن. يعني هناك بعض المخارج
لملمت القضية،
لملمت القضية، أحسنتم. إذا أردنا نتكلم بلغة حديثة بلغة سياسية، لا بد ماذا؟ صدر شيء مستقبح، لا بد ماذا؟ أن نجمعه، أن نلمله، لا بد أن نوجهه، لا بد أن نجد له مخرجا، لا بد أن نجد له اعتذارا، لا بد أن إلى 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 آخره. إذا هذا الفهم ماذا يوصلنا؟ يوصلنا إلى نتيجة أن هؤلاء واقعا كل الشراح وصلوا إلى هذه النتيجة، أن هذا الحديث فيه مأزق، وصاحب المأزق من هو؟ صاحب المشكل من هو؟
خليفة،
هو الخليفة الثاني ومن تابعه في هذه القضية. لا فرق أعزائي بين أن يكون أهجر أو غلبه الوجع أو ماذا؟ أو يهجر. طبعا بعضها وإن كان أشد قبحا من البعض الآخر، ولكن الجميع متفق على أنه لا ينبغي أن يصدر من أحد في قبال خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا دعوى أن هذه كانت استفهامية وأنه كان الغرض منها كذا وكذا، جملة من المحدثين الكبار والمحققين وشراح الحديث يقولون لا، الحديث ظاهر في أن الخليفة الثاني اتهم ماذا؟ اتهم رسول الله. وهذا مو كلام يا أعزائي، لا يتبادر الذين، كلام علماء الشيعة، كلام غلاة الشيعة، كلام أعداء الصحابة. لا لا لا، هذا كلام أعداء الصحابة، لا أبدا، هذا كلام كشف المشكل أعزائي من حديث الصحيحين للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، تحقيق الدكتور علي حسين البواب، الجزء الثالث، دار الوطن. هناك يقول أعزائي، التفتوا، عفوا الجزء الثاني للجزء الثالث، الجزء الثاني، انظروا ماذا يقول. وإنما بعد أن ينقل وقوله حسبكم كتاب الله في صفحة 315 أعزائي، وبحثه بعد ذلك سيأتي، التفتوا، هؤلاء حاولوا بشق الأنفس أن يخرجوا هذا الحديث عن سياقه، وبعد ذلك سيتضح سياقه. التفتوا أستاذ علاء ماذا يقول. يقول اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم رسول الله على وجهين، أحدهما أراد أن ينص على الخليفة من بعده، هذا الأول. الثاني أن يكتب كتابا في الأحكام يرتفع معه الخلاف، والأول أظهر
واضح.
بعد ذلك الآن ما أريد أستجع،
ومن ردة الفعل أوضح.
أحسنتم، وهذا أحسن، جزاكم الله خير على هذه النقطة أستاذ علاء، وهي أنه إذا كان قضية أن رسول الله يريد أن يكتب كتابا لرفع أحكام، وقعا أن الخليفة الثاني كان كذا، لا، الخليفة كانت مشكلته ماذا؟ في الأمر الأول، أن ينص على الخليفة، لأنه إذا نص بعد يبقى باب للاجتهاد أو لا يبقى باب للاجتهاد، أما إذا أغلق هذا الباب فيجتهدون كما يشاء. المهم يقول وقوله حسبكم كتاب الله، هذا من يقول؟ ابن الجوزي. وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه أعزائي، إذن إحنا إذا قلنا عمر ليش لا يتهمنا أحد بأنه هذه إساءة أدب؟ لماذا لا تقولون الخليفة الثاني؟ لماذا لا تقولون الفاروق؟ هذه كتاباتكم تقول عندما يتكلم عن الخليفة الثاني يقول ماذا، حتى لا يقول عمر بن الخطاب وإنما يقول عمر. وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، هجر من احتاجه، الذي لا يعقل معها القول. بعد كلام موزون يكون أو لا يكون موزونا، عمر خاف هذا. ولو تيقنوا، يعني الذين أولئك الذين عارضوا، ولو تيقنوا أنه قاله مع الإفاقة لبادروا إليه، يعني قبلوه، يعني شعروا أنه رسول الله كان مفيقا، كان بوضعه الطبيعي، كان سويا. قلت بالأمس والآن أقول هناك كلمة لا أريد أوقع عن لساني لا يستطيع أن ينطق بها، أنهم لو كانوا يتصورون أن رسول الله كان في الحالة الطبيعية وكان بمستواه وبكامل قواه العقلية قبلوا منه، ولكنهم ماذا احتملوا؟ أن رسول
غير
الله ماذا؟
ذلك لا أقول أكثر يعني.
أن ذلك أن رسول الله ليس بكامل قواه العقلي، وهذا هو الذي بعد ذلك سيتضح لنا من خلال البحث، أن رسول الله لماذا امتنع أن يكتب بعد ذلك؟ لأنه فقد الكتاب محتواه أبدا، خلاص انتهى. لأنه حتى لو كتب عند ذلك بعد ذلك يقولون أنه كتبه في حال الإفاقة أم كتبه في حال فقدان قواه العقلية، عند ذلك يقع الشك ماذا في القوى العقلية لرسول الله،
تكون الطامة أكبر،
الطامة أكبر بمراتب أن لا يكتب شيئا. وهذه هي الحكمة التي أدت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكتب في ذلك المجلس، لأنه لو كتب في ذلك المجلس هؤلاء الذين عارضوا، هؤلاء الذين احتملوا أنه هجر أو يهجر أو إلى غير ذلك، لقالوا بعد ذلك نحن كنا في المجلس ورأينا وضعه كان طبيعيا أو لم يكن طبيعيا، لم يكن طبيعيا. وعند ذلك لا فقط لا يثبت محتوى ذلك الكتاب الذي يقال عنه نقض الغرض، بل المصيبة علينا أكبر، وهو أنه يقع الشك في رسول الله صلى الله عليه وآله.
يعني أصل الرسالة،
أصل الرسالة عند ذلك يقع فيها الشك. ولعل والله العالم لا أريد أن أتهم أحدا، ولعل أولئك الذين عارضوا هذه المعارضة قالوا نحن لا نخسر شيئا، سواء إذا لم يكتب رسول الله فقد حققنا ماذا؟ مبتغانا، وهو أنه لم يذكر أحدا، وإذا كتب رسول الله فنوجد الشك ماذا؟
فيما كتب،
في ولا فقط
في وضعه،
في نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزاء، ولذا أنا أعزائي قلت تفكروا في الدروس المبتغاة والمأخوذة من هذا المجلس، وهو أن أصحاب من الطبقة الأولى يقفون أمام رسول الله وبعينه يقولون استفهموا أنه سالم بعده أم أنه أصابه ما أصابه، استفهموه. ولذا قال لهم قوموا عني لا ينبغي تنازع. على أي الأحوال أعزائي، إذن من هذا البيان يتضح لنا أن أولئك الذين حاولوا أن يشرحوا هذا الحديث التفتوا إلى هذه النقطة الخطيرة في هذه، ولذا صاروا بصدد ماذا بتعبيرنا، وقعوا وقعا في حيص بيص، وقعوا في مآزق حتى يجدوا مخرجا واعتذارا وإلى غير ذلك. من الذين حاولوا أن يخرجوا هذا الحديث أو أن يجدوا له مخرجا ويخرجوه من هذا المأزق هو الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي المتوفى سنة 676 المسمى المنهاج، أعزائي دار المعرفة بيروت لبنان. في الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب أعزائي، في الجزء الحادي عشر يقول وأما كلام عمر، انظروا أستاذ علاء لا يقول أولئك الذين قالوا، لا القضية مسلمة أن هذا كلام
صادر عن
الخليفة الثاني، بلي نعم هسه بعض النصوص قالت قالوا يقولون أو قيل، المهم أنها واقعة واحدة وفي بعضها تصريح بأنه هو الخليفة الثاني. إذن في الموارد الروايات الأخرى التي لم يصرح يكون تلك الروايات شارحة لتلك الروايات، لأن الروايات بعضها يفسر بعضا، بعضها يوضح ماذا يعني. نحن إذا قلنا هناك مجلس، هذا مجلسنا، وتحدثت أنا بحديث، مرة تقول قال السيد الحيدري ومرة تقول قيل في هذا المجلس، وعندما تقول قيل في هذا المجلس ويعني من قال وسيد الحيدري، لأنه لا يوجد قول آخر صدر إلا من السيد الحيدري. كذلك في المقام عندما تقول بعض الروايات قال عمر، وفي بعض الروايات تقول قالوا، يعني أولئك القالوا ماذا؟ مرة نسبه إلى الشخص، ومرة نسبه إلى الشخص مع المجموعة التي ماذا؟
التي
تبعته في هذا التوجه. أحسنتم. ولذا تجدون بشكل واضح الإمام النووي يقول وأما كلام عمر، باعتبار أن القضية
أكثر
من الواضح. ما بها، ما تحتاج إلى كلام. يقول فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث. أنا لا أعلم هذا الاتفاق من أين، ولكن هذه هي الطريقة التي عهدناها من البعض عندما يريدون أن يسوقوا قضية ينسبوها إلى ماذا؟ قالوا كذا إلى آخره. على أنه هذا الذي صدر من عمر، ما الذي صدر؟ غلبه الوجع، أهجر، يهجر، أيا كان، على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره
تحولت القضية مع
التفتوا. بلي التفتوا التفتوا جيد جدا. أنا الآن ما أريد أعلق أستاذ علاء حتى أن أولا
أحسن
جزاك الله خيرا. قال على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، هذا الأمر الأول التفتوا ليه، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وآله أمورا ربما عجزوا عنها، يعني عن تنفيذ تلك الأوامر، واستحقوا العقوبة عليها. لماذا؟ لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر حسبنا ماذا؟
كتاب
الله، لقوله تعالى، هذه لقول تعالى مو من عمر وإنما من الإمام النووي، لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأم.
وكأنما رسول الله لا يدري،
لا يعرف هذه الآيات. بعد ذلك كما قلت لك أستاذ على أعلم أنك لا تستطيع أن تتحمل، ولكن هذه هي المخارج التي ذكرها. واقعا الإنسان، واقعا المحترق يقول يا أخي ماذا تفعلون؟ تريدون تحفظون كرامة عمر والخليفة الثاني وتطعنون في من؟
على حساب
رسول الله. التفتوا. يقول أكمل فأمن الضلال على الأمة، وعمر إنما قال هذا الكلام وأراد الترفيه على رسول الله. رسول الله كان وجعان مريض مولانا مغتام، فأراد ماذا؟ أن يقول له نكتة مولانا مزحة حتى ماذا؟ يبدل جو الحال، وأراد الترفيه على رسول الله. إذن النتيجة فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. إذن كانت يعني في الغرفة ماذا أكو؟
جبهتان.
خطان، اتجاهان. وهذا يكشف عن أنه إذن علي لم يكن موجودا، وإلا لو كان علي موجودا لما كان يجرؤ على أنا ابن عباس ماذا يتصدى هذه المجموعة. إذن دعوى بعض المداخلات وهو أنه لماذا سكت علي، لماذا سكت أهل البيت، أبدا لا توجد عندكم أي دليل أن عليا كان حاضرا ماذا؟ كان حاضرا
المجلس.
في ذلك المجلس الذي ثبت بالقطع واليقين أن الذي حضر هو عمر على رأس الفئة المعارضة والمخالفة لنصي، وابن عباس على رأس الجهة أو الجماعة الموافقة ماذا؟ لأن يكتب رسول الله. هذا هو النص، ولا أريد أن أطيل على الأعزاء. هذا هو النص الذي ذكره الإمام النووي لتخريج أو لأن يجد مخرجا واعتذارا لكلام عمر. الآن بعد
طيب يعني تلخيص البحث في نقاط
جيد،
وما يرد على هذه النقاط من تبعات.
جزاك الله خير. أنا في الواقع لا أطيل على الأعزة. النقاط أتصور هذه النقاط حتى تتضح، أفهرس ما جاء في كلام الإمام النووي واقعا، أفهرسها حتى من عندما أريد أن أجيب عليها تكون واضحة للمشاهد الكريم. أولا قال الإمام النووي أن عمر أفقه، أو من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، فعمر أفقه من ابن عباس. إذن هذا الكلام يدل على أنه لا عمر أنه فقيه، بل يدل على أنه أفقه من ابن عباس. الأمر الثاني أنه خشي أن رسول الله يكتب أمور ويعجز المسلمون بعد ذلك من الإتيان
بها.
الأمر الثالث أنه ادعى أن الكتاب بأيديهم فقد أمنوا الضلال. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه ذكر هذا الكلام للترفيه على من؟ على رسول الله صلى الله. هذه النقاط أربع أريد ألخصها مرة أخرى. الأمر الأول أن عمر بهذا الكلام يثبت أنه أفقه من ابن عباس. الثاني أنهم خشوا أن يكتب رسول الله ما يشق على أمته. الثالث أنهم يوجدوا بأيديهم ما هو أهم من كتاب رسول الله وهو القرآن، ويأمنون من الضرر. الأمر الرابع أنه قال هذا الكلام ليرفه عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي التفتوا لي حتى لا أطيل، لأنه الدقائق بدت تتداركني.
نرد عليها
نرد عليها إجمالا وقعا. أما الأمر الأول، بأي دليل صار الخليفة الثاني أفقه ودليل على فضائله ودقيق نظره بمخالفته لرسول الله؟ يعني الآن لو نسأل هذه الإمام النووي بأي دليل صار أفقه، يقول لأنه تابع رسول الله لو خالف رسول الله. أنا أترك هذا للمشاهد الكريم، بينكم وبين الله. إذا كانت الفقاهة تثبت والفضائل ودقة النظر تثبت بماذا؟
بالمخالفة،
بمخالفة رسول الله. هذا معناه أن طاعة رسول الله بعد تكون فضيلة لو تكون رذيلة. لا أحكم، أترك ذلك للمشاهد. هذا الذي يقول القرآن عنه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني ماذا؟ يعني ومن يخالف الرسول فقد خالف الله. إذن النتيجة أن عمر لأنه خالف رسول الله وبالتالي خالف الله سبحانه وتعالى، إذن هذا دليل على أنه هو ماذا؟ هو أفقه من ابن عباس، وهذا دليل على دقة نظره، وهذا دليل على فضائل الخليفة الثاني. هذا هو المنطق الذي يريد أن نقبله الإمام النووي، وهو أنه لو سألنا سائل ما هو الميزان في الأفقهية أيها النووي، هل بطاعة الله ورسوله أم بمخالفتي ومعارضتي واتهام رسول الله؟ الجواب الإمام النووي في جملة واحدة ماذا يقول لكم؟ يقول لا، ليست بطاعة رسول بطاعة الله ورسوله تثبت الفقاهة والفضيلة، بل بمخالفة رسول الله التي هي مخالفة الله تثبت ماذا؟ تثبت الأفقهية والأفضلية ودقة النظر. وهذا هو الذي أسس له بعد ذلك. ولذا عند ذلك بعد ذلك ستجدون عندما نأتي إلى معاوية رأس البيت الأموي، أول من يبدل سنتي، تجد أساسا جعل قاعدة خلافته هو ماذا؟ هو تبديل سنة رسول الله، ولم يعارضه في ذلك
ومخالفتها، يعني
بل تبديلها ومخالفتها وتسقيطها وإلى آخره، ولم يعارضه أحد. لماذا؟ لأن هذه الثقافة بدأت من هناك أعزائي، بدأت من يوم الرزية، بدأت من مخالفة هذه الفئة لرسول الله صلى الله عليه وآله. المشكلة بدأت من أين؟ بدأت من هناك. الآن الله يعلم، بالأمس أنا ذكرت للمشاهد الكريم، قلت أعزائي هذه القراءة اللي أتقل ليست قراءة سلبية، لا أريد أن أستفيد من هذه المسائل أنه أريد أن أوجد البغضاء والشحناء والتباغض بين المسلمين، أبدا، أقسم لكم بالله، إنما أريد فقط بيان الحقائق للمسلمين. هذا ما حدث في ماذا؟ في صدر الإسلام.
وهذا
وعليكم
ليس له إسقاطات
أبداً
على الواقع،
أبداً
الحالي.
أبدا، بل بالعكس، أريد أن تتضح هذه الحقائق لنقترب. يعني نحن عندما نقول أننا لا نقبل هذا ولا نقبل هذا ولا نقبل، ليعرف المشاهد الكريم أن مدرسة أهل البيت عندما اتجهت هذا الاتجاه، هذه لم تتجه جزافا وعبثا بلا دليل. هذه كتبكم تحكي تشهد على ما نقول. هذا هو الأمر الأول الذي أشار إليه. الأمر الثاني أعزائي، قال أنه إنما عارض عمر الخليفة الثاني رسول الله لأنه كان يخشى أن يقول ويكتب شيئا بعد ذلك يعجز المسلمون من الإتيان بها فيعاقبون على عدم الامتثال.
يعني رحمة بالأمة،
جزاك الله خيرا. يعني مخالفته وكأنه نسي، يعني ما أريد واقعا أحمل الأبحاث أكثر مما تستحق، وكأن هذا الإنسان لم يلتفت إلى أن الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أساسا القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بينكم وبين الله أن رسول الله عد يشرع تشريعات تعجز الأمة عن الإتيان بها، فرحمة بالأمة يقول عمر حتى أنه يقف أمام ما يعسره رسول الله عليه. بينكم وبين الله، أليس هذا طعن في رسول الله؟ أليس هذا طعن في القرآن الكريم؟ ولكنه كما يقال الحمل على الصبح صح، يقتضي أن نقول أن هؤلاء لم يكونوا يلتفتون عندما خرجوا مثل هذه المخارج واعتذروا بمثل هذه الاعتذارات، وإلا آخر المطاف هذا نتيجته الطعن بمن؟ ولذا 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 ابن الجوزي
الطعن بعد بشهادة رب العالمين،
بل بل بشهادة رب الرسول أحسنتم. ولذا ابن الجوزي عندما ينقل مثل هذه المخارج يقول قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف، هذا فد بيان آخر، لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد. يقول لأنه لو نص رسول الله بعد العلماء يستطيعون أن يجتهدوا أو لا، حتى يبقى باب الاجتهاد مفتوحا فعمر خالف رسول الله حتى يبقي باب الاجتهاد، وهذه فضيلة. أما غلق باب الاجتهاد فهي ماذا؟ فهي رذولة. يعني أن رسول الله كان يريد أن يقوم بعمل ماذا؟ رذيلة. فعمر ماذا فعل؟ وقف أمام هذه الرذيلة لتثبت الفضيلة. ولذا هو يقول قلت وهذا غلط من الخطابي. من يقول ابن الجوزي؟ أحدهما أن مضمونه أن رأي عمر أجود من رأي رسول الله. أنتم أيها البشر ده تفهمون ماذا تقولون حتى تحفظوا كرامة عمر، وأنه حتى تحفظوا عصمة عمر، فقولوا اشتبه عمر، أخطأ عمر. والله والخطأ ماذا؟ الاعتراف بالخطأ
فضيلة،
فضيلة. بدل أن تذهبوا يمينا ويسارا بينكم وبين الله. أعزائي يظهر أن وقتي دارك من الأستاذ علاء، أن أعزائي وقعا طال الأمر وأتمم إن شاء الله في الأسبوع في اليوم الليلة القادمة. أعزائي بينكم وبين الله، لو صدر مثل هذا الكلام من علي بن أبي طالب، التفتوا لي أعزائي دقيقتين إن شاء الله وأنا أستمع المداخلة، لو صدر هذا الكلام من علي بن أبي طالب وكنا نأتي ونوجه لما قال علي بن أبي طالب، ماذا كان يقول السنة؟ ماذا يقول كان الآخرون عنا؟ يقولوا انظروا انظروا، الكلام واضح أنه مستقبح، ولكن لأنهم يعتقدون بعصمة إمامهم يحاولون أن يوجهوا ماذا؟ كلامه.
الكلام.
وهذا معناه أنكم تعتقدون بعصمة من؟
بل أكثر من عصمتهم الرسول الله.
بلي 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 أكثر من ذلك. أقسم لكم الآن الوقت ديضيق حتى أنه أشرح هذه العبارة. انظروا العلامة العثيمين في شرح صحيح البخاري ماذا يقول عن هذا. يقول وأما عتب بن عباس على عمر في قوله إن الرزية كل الرزية فإنه أخطأ، من؟ ابن عباس، وأصاب عمر، لأن عمر لا شك أكبر من ابن عباس وأعلم منه، وهو الذي وفقه الله تعالى للصواب، فكانت الرزية كل الرزية هو قول ابن عباس، لأن هذا الاعتراض لا وجه له. لماذا؟ لأن عمر علم بما يترتب بالمستقبل فوقف أمام من؟
أمام ما؟
أمام رسول الله.
رسول الله.
وهذا معناه أن رسول الله علم بالمستقبل، استشرف المستقبل أو لم يستشرف؟
لا بالطبع.
التفتوا جيدا إلى هذه الطعون. لماذا؟ ما هو الذي استشرفه عمر ولم يستشرف رسول الله ولم يفهمه؟ قال: فلو كتب هذا الكتاب لهجر الناس القرآن والتفتوا إليه، يعني إلى هذا الكتاب الذي كتبه رسول الله. إذن حتى يعني
وكأن هذا الكتاب في مقابل رسول الله،
مو بس في مقابل القرآن، مو فقط هذا، وأن الخليفة الثاني أحرص من رسول الله على بقاء القرآن ماذا؟
والرسالة في الأمة.
وأنا أترك واقعا للمشاهد الكريم أن يتأمل فيما أقول في هذه الليلة، إن شاء الله تتمة الحديث في الليلة
القادمة. كان هناك يعني بعض الأسئلة الأخرى نتركها إلى الليلة القادمة. نستمع إلى أعزائي المشاهدين مداخلات المشاهدين الكرام، لكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستمع في هذا الجزء من البرنامج إلى مداخلاتكم وأسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف. حيدر من السويد، تفضل حيدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على السريع، أنا ما أريد أخذ من وقت البرنامج، بس عندي مداخلة. أقول لو كان كلام عمر الخليفة عمر موجه لغير النبي صلى الله عليه وآله، فالسؤال الأول اللي ممكن أن نسأله: هل في السؤال هاتوا لي قلما وقرطاسا أكتب لكم كتابا ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، هل في هذا الكلام ما يوحي أن صاحب الكلام يهجر أو يهدي والعياذ بالله لو كان غير النبي؟ فما بالك لو كان النبي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، جواب النبي صلى الله عليه وآله على عمر ومن أخذ برأي عمر، قال لهم اذهبوا عني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. يعني عملية طرد النبي في آخر حياته، طرد عمر ومن أيد هذا الرأي. النقطة الثالثة اللي أحب أستغرب حقيقة، المواضيع كثيرة السيد عجب ما ذكرها، الحوار لما داخلوا بين نساء النبي من وراء الستار، قربوا لكم يكتب رسول الله، وناس تقول القول ما قال عمر، فلما دخلوا النساء رد عليهم الخليفة عمر: إن كنا صويخبات يوسف. ما أعرف.
طيب يعني هذه القضية لا تدخل في مناقشة.
هذه واردة ولكن ما واردة في مجاميع الحديثية الصحيحة اللي هي
قد تكون في كتب التاريخ،
قد تكون وبعضها لعله سندها صحيح، ولكن أنا أريد أؤكد على القدر المتيقن الصحيح
والمتفق عليه.
جزاك الله
المتفق عليه. نعم. هل هناك سؤال آخر حيدر؟
في الوصية الراوي لما يذكر يقول إن النبي كتب قال اطردوا المشركين من جزيرة العرب،
لا أهم لتدخل
أجيز الوقت بنحو ما كنت أجيزه.
طيب
يقول ونسيت الثالثة. طيب هذه الأمرين اللي ذكرها ونسى الثالثة، هل هاي الأمرين ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ هل طرد المشركين من جزيرة العرب أو أجيز الوقت بنحو ما كنت أجيزهم، هل هذا يؤدي إلى أنه لن تضلوا بعدي أبدا؟ أم هو الأمر الأخطر اللي نسى الراوي متعمدا أو عن خوف أو ما شكل؟ ثم هو لما نسى الأمر، طيب عمر وفلان وابن عباس.
طيب نكتفي منك بهذا القدر حيدر. شكرا لك، نفسح المجال لحسين من أمريكا. تفضل حسين. وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام خاص للسيد مولاي العزيز السيد كمال الحيدري.
مرحبا بكم أخي العزيز.
جزاك الله خير الجزاء مولانا. بس حبيت أني يعني أبين شيء مولانا، أنت تحفو هذه الأمة، وأسأل والله إني أسأل الأمة الإسلامية خاصة والمؤمنين وخاصة شيعة أهل البيت أن يتمسكوا بك وبعلمك إنك تحفو هذه الأمة، وأسألك مولانا الدعاء، وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لك حسين على هذه المداخلة. صالح من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي على عجالة، لماذا لا يبحث عن مخرج أو عذر أو ما شابه حق الأنبياء في آيات ظاهرها توحي أن الأنبياء عفوا مثل وعفى آدم ربه وغواه؟ وشكرا.
شكرا صالح من الكويت. أبو مسلم من العراق.
أهلا السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا
وعليكم السلام
سيدنا الكريم، نرجو تبيه.
شكرا لك، تفضل.
نرجو من سماحتكم تبيين الدور الملكوتي لرسول الله حتى تعلم الأمة الإسلامية والذين يدعون الإسلام المقامات التي قواها.
نعم شكرا لك. يعني ما يقوم به سمحت السيد هو بيان هذا الدور لرسول الله. نور الدين من العراق تفضل.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله، أهلا ومرحبا.
العفو، أنا أعتقد أن الغاية الأساسية للرسول الأعظم لم يكن فقط كتابة الكتاب، بل الغاية الأساسية كانت أن يعري ويفضح ويكشف حال عمر وجماعته
هذا
حتى
نور الدين
يكشف حالهم للمسلمين.
نور الدين، هذا رأي
ومكان،
هذا رأي شخصي،
وإلا هو تحصيل حاصل، لأن الرسول من مرارا نصب الإمام علي من حديث الدار إلى حديث الغدير، فهذا تحصيل حاصل. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عباس من السويد تفضل.
شرف مولاي الغالي.
وعليكم السلام.
على بل أزحم عليك، ممكن تعطيني شوية وقت؟
تفضل في حدود الممكن. تفضل عباس بسرعة.
تفضلك أخي. مولاي، الأمر اللي صدر من الخليفة عمر ابن الخطاب في رزية يوم الخميس.
نعم.
هذه ليست أول مرة، لقد صدر منه أكبر من هذا.
يعني خلينا عباس اعذرني، يعني لكي أكون منصفا مع جميع المتصلين، خلينا في هذه القضية فقط، وليست هناك حاجة لأن نتحدث عن مواقف أو قضايا أخرى لربما تناقش في مجالات أخرى. إذا لديك ما تحدث عنه في هذه القضية تفضل.
فقط لعد عندي فقط آيتين أحب
تفضل
أطرحهن على السيد الحيدري.
تفضل.
أدام الله ظله. ما معنى الآية بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟
طبعا. شكرا.
والآية الثانية.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
طيب شكرا لك عباس. لواء من العراق
حياكم الله. ألو.
تفضل أخ لواء.
ألو السلام عليكم. حياكم الله سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا أنا بس أنه أذكر في الشيء أنه أنت جاي تقدم خدمة لله ولرسوله وللمذهب بشكل خاص، وأنا أحييك.
شكرا لك لواء، يعني هذه التحية وصلت
ذخرا للدين والمذهب.
التحية وصلت، شكرا لك لواء على هذه المشاركة. سمحت السيد أربع دقائق بقية للإجابة.
فقط فتاوى لابد مقدم صاد على بعض.
طبعا
يمكن 20 سؤال أقول.
زين، لو كان كلام الخليفة الثاني موجه لغير رسول الله
أحسنتم، لمعت رضا عليه
جملة
واحدة بالي؟ نعم، لأنهم كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يريد أن يكتب. يعني أنا ما أريد أدخل في عمق القضايا، هم كانوا يعلمون أن رسول الله كما قال بعض الأعزة هو أنه رسول الله ما كان يريد أن يقول شيئا جديدا لم يبلغه، ولكن كان يريد أن يؤكد على مقولة طالما أكد عليها في سنين ماضية سواء في الغدير أو في غير الغدير، كان يريد أن يركزها الآن في هذه المجموعة، فمنع من هذه الحقيقة. وإلا لو كان شخص آخر يريد أن يكتب شيئا لم اعترضه أي أحد في هذا المجال.
طيب جواب النبي هل يعني طرد من خالفه أو وقف
أمامه؟ نعم أساسا قال لهم قوموا عني. بل قال لا ينبغي عند نبي تنازع، قوموا عني. وبعد ذلك سيتضح بأنه أساسا هذا موقف رافض لما فعلته هذه الفئة أو هذه الجماعة وهو هذا الشخص. يعني خلافا لما يقول يحاول أن يسوقه البعض أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال الخليفة الثاني هذا الكلام أقره على كلامه، لو كان قد أقره على ذلك كلامه لما اغتم، ولو أقره على ذلك لما قال لهم ماذا؟ قوموا عني إلى آخره.
طيب لماذا لا تبحث مثل هذه التبريرات والمخارج للأنبياء فيما يتعلق؟
الحق والإنصاف كلام دقيق ووجيه ومداخلة قيمة أعزائي، أن هذه الأمور التي ثبتت في القرآن لماذا لا نجد لها مخرجا ولا نجد لها اعتذارا للأنبياء، وإنما نقول أن الأنبياء يعصون، ولكن عندما تصل القضية إلى الصحابة نحاول أن نجد لهم أي اعتذار وأي مخرجا حتى نبقي على لا عدالتهم بل على ماذا؟ على عصمتهم في هذا المجال.
طيب رأي الأخ نور الدين أنه
قيم يعني جدا، وهذا إن شاء الله
كان للتعرية وما شابه
ذلك، كذلك هو وهذا إن شاء الله
هو
سنقف إن شاء الله طيب. تعالى غدا نبين أن رسول الله أساسا أجاب أم لم يجب، أن البعض يتصور أن رسول الله لم يبين، أنا معتقد أنه بين ولكن بين بفعله، لأنه بين ماذا؟ يعني عندما قال أكتب لكم كتابا فبدل أن يكتب الكتاب بين مضمون الكتاب ماذا؟ بفعله عليه
افضل الصلاه. عباس من السويد قال انها ليست المره الاولى التي يقوم بها الخليفه الثاني بمثل ذلك، وطلب تفسير الايه اسالوا اهل البيت.
يعني شوفوا اعزائي هذا كلتا الايتين التي اشرت اليهما من حيث الظاهر ما بها شيء، ظاهر تفسيرها اسالوا اهل الذكر، وينبغي علينا ان نسال اهل الذكر. انا اتصور ان الاخ العزيز يريد ان يسال عن المقصود والمصداق مصداق اهل الذكر. أعزائي إن شاء الله تعالى في أبحاث مناسبة سيتبين أن المراد من هاتين الآيتين أنه من أوضح مصادقها هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام،
ثم أورثنا الكتاب
أيضا كذلك أيضاً. بأنه الذي أورث الكتاب هم أئمة أهل البيت، وهذا شرحته مفصلا أعزائي في كتاب علم الإمام، يمكن للأعزاء أن يرجعوا إليه.
أتصور سمحت السيد أن الوقت انتهى، على أي حال شكرا لك على هذه
لك
الإجابة
صحيح.
وعلى هذا البحث. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم.